أنادي الحق في نيل سهل من أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أنادي الحق في نيل سهل من أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب الأبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى من هاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد من هاجي وقصدي منهل التقوى وهو الخير يا ربي كما كل الورى هو ناجي الحق في ليل إلى سليم يطلب التقوى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نتحدث بإذن الله تعالى عن قضية من أعظم القضايا في باب الإيمان وما يتعلق بما يقابله من أنواع الكفر. لكن قبل أن نبدأ نود أن نتحدث عن المنهج اللي سرنا عليه في هذه الدورة في منة الرحمن. في الحقيقة المنهج يعني ربنا وفق في أن يكون مستقى من كتاب الله عز وجل في تقسيمه أو تصنيفه لأنواع النفس. فالله عز وجل أراد من العباد العبادة، أو قل توحيد العبادة، مش العبادة بس، توحيد العبادة. وقسم الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أصناف. موقف الناس من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أصناف، وموقف الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أصناف بنص كتاب الله. يعني تقسيم أصلا في الدورة العلمية منة الرحمن في توحيد العبادة حقق الإيمان، إحنا الانطلاقة من كتاب الله عز وجل من سورة فاطر الآية 31 لغاية 36. ربنا سبحانه وتعالى يقول: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. كلام ده خطب به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مصدقا لما بين يديه: إن الله بعباده لخبير بصير. إن الله بعباده لخبير بصير، العباد هنا لفظ عام في كل ما يعني أنزل الله إليهم الوحي. فأنزل الله إليه الكتاب الذي أوحينا إليك من الكتاب، يبقى من الكتاب يعني جزء من الكتاب بينزل بعد الكتاب إلى أن يموت النبي عليه الصلاة. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أورثنا الكتاب. الكتاب هنا بقى كله على بعض، لكن قبل كده أوحينا إليك من إيه؟ من الكتاب، لأن كان لسه بينزل. ودي إخبار عما سيحدث من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده تقسيم الناس للأمة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فقسمهم إلى ثلاثة أنواع. فمنهم ظالم لنفسه، ان هو متحدد في الايه باللون البنفسجي او المفضي، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فهؤلاء هم الذين اورثوا الكتاب وهم اهل الجنه، مقتصدون زي ما انتم شايفين، سابقون بالخيرات، او ظالمون لانفسهم من اهل الكبائر اللي هم تحت المشيئه، لكن نهايتهم هيدخلوا الجنه، لان اما يدخلوا ابتداء بفضل الله ثم بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، واما يدخلوا انتهاء بعد ان يعذبوا في النار ثم يتطهروا من ذنوبهم ثم يدخلون الجنه. فاهل الجنه زي ما ربنا ذكرهم، يعني تصنيف ده تصنيف قراني احنا ما لناش دخل فيه. قال: ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي اذهب عنا الايه؟ الحزن، ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها ايه؟ لغو. ثم قال: والذين كفروا. والذين كفروا هيبقى القسم رقم كام؟ 4، اللي هو مقابل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأصناف الثلاثة اللي احنا يعني اتكلمنا عنهم. والذين كفروا اللي هو هياخد تقريبا حديثنا في المجلد الثاني من كتاب منة الرحمة، يعني المجلد الأول انتهى ولله الحمد عن الأصناف الثلاثة اللي ربنا ذكرهم في سورة فاطر. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. إذن الآية قسمت الناس إلى هذه الأصناف، ثلاثة منهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة اللي هم أورثوا الكتاب، وصنف من أهل النار الكافرون المخلدون فين؟ في جهنم. نعوذ بالله من النار ومن أهل النار، ونسأل الله الجنة وأن نكون من السابقين بالخيرات. طيب، بعد ذلك اتكلمنا على طريق العبادة اللي يوصل إلى أو يخرجنا من الدرجة الرابعة اللي هي درجة الكافرين ثم الظالمين لأنفسهم، فيبدأ الطريق بطريق المقتصدين، طريق السالكين في توحيد العبادة رب العالمين بينقسم لقسمين، وإحنا وضحنا الكلام ده بكده. طريق سني قائم على التوجيه النبوي، وطريق بدعي قائم على ايه؟ التوجيه الذوقي، الذوقي اللي هو بتاع مين؟ ها؟ بتاع الصوفية. فالطريق السني بيقسم الى قسمين، القسم الاول هم المقتصدون اصحاب اليمين، والقسم الثاني المقربون السابقون بالخيرات، والتقسيم ده برضه تقسيم قرآني. اما الطريق البدعي اللي احنا تتبعناه القائم على التوجيه الذوقي فبينقسم الى ثلاث طرق. طريق مين؟ العابدين، واظن انتم على خبره واسعه الان بطريق العابدين وطريق المريدين وطريق العارفين، حتى هتشوف التدرج في الالوان وفي خطورتها يبين على ان الطريق ده هو الطريق. كلما ازددت في الرقي عندهم توغلت في البدعه حتى يصل الى الضلال وربما الخروج عن الملة والعياذ بالله. طيب، نيجي نشوف تفصيل الطريق السني. أولياء الله في الطريق السني القائم على التوجيه النبوي بينقسموا إلى قسمين زي ما عرفنا، اللي هم مين؟ المقتصدون أصحاب اليمين، والمقربون السابقون بالإيه؟ بالخيرات. المقتصدون زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيّن شأنهم وكذلك بيانة السنة، هم الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات، وده بين بوضوح حديث الولاية: من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب، إلى أن قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فيبقى الفرض وترك المحرم ده طريق المقتصدين. طب طريق المقربين السابقين بالخيرات هيزيد: وما يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل. ما عندناش اكتر من كده، فعل واجبات ترك محرمات يبقى مقتصدون، فعل مستحبات كمان وترك مكروهات يبقى طريق مين؟ السابقين بالخيرات. في حاجه كمان قلناها لو انتم فاكرين، اللي هي ان هل الاحسان درجه ثالثه؟ لا، الإحسان وصف المقتصدين ووصف المقربين، وكذلك التقوى وكذلك الإخلاص، لازم للاثنين، بس كلنا على درجات. يعني إحسان المقتصد هيبقى فعل الواجبات وترك الايه المحرمات، وإحسان السابق بالخيرات يزيد إلى المندوبات وترك المكروهات، كذا تقوى. يعني إذن الإحسان درجة ملازمة للاثنين، أن تعبد الله كأنك تراه هيبقى ده من درجة مين؟ درجة السابقين بالخيرات. فإن لم تكن ترى فإنه يراك، هتشمل درجة المقتصدين اللي هم أصحاب اليمين. وأظن كده الصورة واضحة. إذن أنا عايز أقوله أن أهل الفريقين محسنون متقون مخلصون كل بدرجته. وإحنا بينا في الأدلة فيما سبق أن القرآن بيصف الأهل الإسلام بالإخلاص والإحسان والتقوى، وأهل الإيمان كذلك، فالوصف لازم للاثنين. طيب نرجع بقى لمنازل السائرين في الطريق الصوفي البدعي القائم على التوجيه الذوقي. يا ريت الصورة واضحة؟ واضحة. شوف طيب. احنا قلنا الطريق الأول هو طريق مقامات العابدين المبتدئين. فطريق العابدين وبداية مقامات السالكين بيبدأ بإيه؟ بالتوبة. احنا عاملين زي السلالم، بس بدل ما المفروض انها تطلع فوق في الرقي هي نزل تحت. ده المفترض كده، ان احنا اصلا لما ننظر الى تقسيماتهم، هذه تقسيمات بدعية ذوقية اجتهادية من قبل الصوفية على حسب اللي هم شايفينه، مش على حسب التوجيه القرآني. احنا رجعنا القرآن فقسم الناس الى مقتصدين والى ايه سابقين بالخيرات مقربين. لكن مسألة ان طريق العابدين يقول لك يبدأ بالتوبة وبعد كده الورع ثم ايه الزهد ثم الصبر ثم التوكل ثم الرضا ثم الحرية، لما يصل الى الحرية يبقى هنا انتهى طريق العابدين وبداية طريق المريدين. لاحظوا ان طريق العابدين بيعتمد على ان الشخص منهم بيعبد الله عن عوض، طلبا في الجنة او طمعا في الجنة وخوفا منين؟ من النار. فهذا اقرب الطرق الى طريقة اهل السنة. لكن التصنيف نفسه في مسألة لازم التوبة والورع والزهد صحيح، ده تقسيم عقلي مقبول، لكن مسألة ان هي مثلا يجعل التوكل الرضا والحرية بهذا الترتيب، ده ما فيش عليه دليل، لان اي حاجة مذكورة لازم يكون فيها دليل من كتاب الله او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب نيجي بقى لمنازل السائرين في الطريق الصوفي البدعي القائم على التوجيه الذوقي في عبادة الله عز وجل. الطريق الثاني طريق المريدين. طريق المريدين بيبدأ بالخوف والرجاء، بس الخوف هنا مش الخوف من النار، خوف منين؟ من القطيعة. زي ما قال أحدهم لما سمع قول الله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال ليتني كنت منهم. ازاي يعني تبقى من اهل النار؟ فقول انما اتلذذ بكلامي حتى لو عذبني، اهم شيء الا يقطعني عنه. فهم بيتكلموا عن الخوف منين؟ من القطيعة. والرجاء في النظرة. الرجاء فين؟ في النظرة. وكلمة نظرة اللي انتشرت عند الصوفية شيء لله، او نظرة يا سيدي، او نظرة يا سيدي ست فلانة. النظرة دي اصلا هي بيعتقد ان ربنا حل فيه، فنظرة القطب نظرة لله عز وجل، تحط اللسان على وجهه زي ما كان بيعمل البدوي وغيره، يفضل مغطي وشه على طول. ليه؟ لان يعني لو كشف ولا احرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه، فلما ربنا سبحانه وتعالى يحل في 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 الذات البدوية، يبقى الذات البدوية لها حق في انها تغطي وشها ولا لا؟ تلبس النقاب. طريق المريدين المحبين واحوال الايه السالكين، خوف من القطيعة، الرجاء في النظرة، القبض والبسط، بعد كده ايه الهيبة والانس، بعد كده سقوط الدارين. والمقصود بالدارين ايه؟ الجنة والنار. خلاص ما عادش الحسبان، بس ده عندي مين؟ عند المريدين ولا العابدين؟ على فكرة الشغل اللي احنا عملناه او التقسيمة ديت وضحت بجلاء حقيقة ما عليه القوم من مراجعهم الأصلية، حتى الصوفية نفسهم ربما لا يدركونها أو بيتكلموا فيها هم مش عارفين التقسيم دي. فالصورة دي أوضح بيان بالنسبة للحديث عن هذه الطرق، هم طبعا ما عرفوش ينكروها لأن موجودة في كتبهم ورتبوها واتكلموا عنها، بس صياغتها بالصورة النهائية اللي تبسط الفكرة هي دي اللي احنا حاولنا نعمله في هذه المحاضرة. بعد كده سقوط الوجد والتواجد والوجود، ثم آخر مرحلة بقى إيه؟ الفناء والبقاء. يبقى نهاية طريق المريدين هيبدأ طريق العارفين، وبرضو ما زلنا في الطريق الصوفي البدعي في طريق العبودية، وشوف أدى إلى ضلالهم. وكثير من هؤلاء ربما وصل إلى الزندقة، بس هنا ما احناش عارفين نحكم القضية بسبب عوامل أخرى هنتكلم عنها في قضايا الكفر. يعني الشخص مثلا لما تجيبه يتلون، فلما يجي مثلا أهل الظاهر اللي هيحكموه من القضاة اللي هم كلفهم السلطان أو ما شابه ذلك، هو على طول يقوم نائل مرحلة من طريق العارفين ينزل المريدين يقف لهم في العابدين، فما يعرفوش يمسكوه، كلمهم بالشرع أخي بالك إزاي. لكن لما يقعد مع أصحابه يبدأ يتكلم بلسان إيه العارفين، وزي يقول أنشلني من أوحال التوحيد زي ما قلنا في المحاضرة الماضية في صلاة ابن بشيش أخي بالك إزاي، فيسمي التوحيد أوحال، لأن التوحيد أصلا لازم ينتفي علشان يكون الموحد والموحد امتزج وصار في بدن واحد. يبقى كده دي نهاية الطريق، واضح لغاية كده كنا يعني انتوا معايا اللي حضروا طبعا القصة واضحة عندهم جدا. طيب نبدأ بقى بمنازل السائرين برضو في الطريق الثالث. الطريق الثالث بقى الطريق الصوفي البدعي القائم على التوجيه الذوقي في عبادة الله. الطريق الثالث اللي هو طريق العارفين ونهاية المحققين عندهم. بيبدأ طريق العارفين المحققين أقطاب المتصوفين بيبدأ بالفناء عن شهود السوى. عارفين يعني ايه الفناء عن شهود السوى؟ ها؟ عن شهود ولا وجود؟ البداية بتبقى شهود، طالما خلص طريق المريدين هيبقى شهود السوى، يعني ما هوش شايف حد تاني، أي حد شايفه ربنا. لكن الفناء عن وجود السوى ده فكر وحدة الوجود بتاع ابن عربي، وده مرحلة أخطر من كده. يعني اللي احنا بنتكلم عن شهود السوى ده اللي هو وصل له الشيخ الهروي، الشيخ أبو إسماعيل الأنصار الهروي، فلما اتكلم ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، هو بيقصد لغاية كده اللي هو الفناء عن شهود السوى. إنما الفناء عن وجود السوى إن ما يشوفش في العالم إن في حاجة اسمها مخلوق، هو خالق، بس الكثرة دي إحنا بنقول عليها مخلوق كده يعني تجوزا، لكن هو في الحقيقة ربنا بيظهر في صورة محمد، في صورة محمود، في صورة علي، في صورة كذا، هذه كثرة لكن هي في الحقيقة وحدة بالنسبة للفناء عن وجود السوى. لكن طريق العارفين بيبدأ بالفناء عن شهود السوى، الجمع والفرق، عرفت يعني إيه الجمع والفرق قبل كده طبعا، معايا ولا مش معايا؟ الغيبة والحضور، المحو والإثبات، التلوين والتمكين، الحلول والاتحاد، اللي بيقولوا هي دي الحقيقة. الحقيقة أصلا إن ما فيش توحيد، اللي قال على أنشلني من أوحال التوحيد. طيب صبر، واضح قلنا لغاية الوقت ده احنا عرفنا منازل السائرين. ده طريق سني ولا بدعي؟ بدعي، واحيانا البدعة تخرج عن الملة لو ان الشخص يعني صادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، زي مسألة الايه الحلول والاتحاد وهذه الافكار اللي غزت تقريبا كل الطرق الصوفية المنتشرة في البلاد الاسلامية. طيب نيجي بقى لكلام ابن القيم في راحة العبودية. من أجمل ما يمكن في قواعد العبودية، دي القواعد اللي يعني سبحان الله من أجمل ما يمكن معتمدة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بيقول إن راحة العبودية تدور على كم قاعدة؟ 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيانها، ودي اللي احنا حاولنا نشرحها في او شرحناها في المحاضرات السابقه كلها، العبوديه منقسمه على القلب واللسان والجوارح، وعلى كل منها عبوديه تخص، والاحكام التي للعبوديه خمس: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. فلما تيجي تحسب كده خمسة اهو واضح قدامك الاحكام التكليفية تحت اللي في المستطيلات الصغيرة دي بألوانها المختلفة، والقلب له خمسة واللسان له خمسة والجوارح خمسة، فمن استكملها استكمل مراتب العودية. واحنا نتمنى بقى ان شاء الله طلاب العلم ان هم يبحثوا، احنا حاولنا نقدم لكم بقدر ما نستطيع احكام العبودية بصورة موسعة، لكن طالب العلم أصلا يكون هم الشاغل في الأيام القادمة لما يجي يشرح منة الرحمن ويشرح أحكام العبودية، علشان دي المطلوب إن إحنا نواجه بها التقسيمات البدعية، إن إحنا نلتزم بها في بحث علمي نحاول نحققها نوسع فيها. نعيدها تاني، هو القلب وله خمسة أحكام، يعني لعل الصورة تكون معبرة بشكل أدق في المادة العلمية. وطبعا ده مش بدعة ولا حاجة، يعني أقول لك السلف ما كانش بيعملوا الكلام ده على بروجيكتور ولا كان منه، فالشيخ بيبتدع خبالك ازاي. نسأل الله تبارك وتعالى السلام. أصحاب الكبائر اللي هم الظالمون لأنفسهم، يعني احنا اتكلمنا على المقتصدين وعن ايه السابقين بالخيرات، اصحاب الكبائر اللي هم الظالمون لانفسهم. كل ده احنا بنشرح المنهج القراني اللي ورد في سوره فاطر في تقسيم الناس الذين اورثوا الكتاب. الكبيره مخالفه الواجب او فعل المحرم وكل ما ترتب عليه حد في الدنيا او جاء فيه وعيد فيه في الاخره من عذاب او غضب او تهديد او لعن فاعل. فاحنا قسمنا ان في كبائر على القلب وكبائر على اللسان وكبائر متعلقه بالجوارح، وقلنا مثال الكبائر اللي متعلقه بالقلب الكبر والايه والعجب والياس من روح الله، الامن من مكر الله، سوء الظن بالله، اراده عيون الفساد، محبه اشاعه الفحشاء، بغض الصالحين، موده اعداء الله، الحسد. هذه امثله يعني 10 كفايه قوي في كل ايه واحده بالنسبه لبيان الصوره يعني. وان شئتم ان احنا نحط ديت الصور دي في كتاب منة الرحمن تبقى صور توضيحيه، ولا ايه رايكم؟ بس مش بالالوان يعني. كبائر اللسان زي الكذب واخلاق اخلاف الوعد وشهاده الزور وقس المحصنات والنميمه ولعن المسلم لاخيه والمجاهره بالعصيان وافشاء السر والحلف بغير الله والمن بالعطاء. كبائر الجوارح زي قتل النفس زي ما انتم شايفين، عقوبه الايه؟ عقوق الوالدين، اصل النظاره ديت مبوظ الكلام خالص معلش. عقوق الوالدين والزنا واللواط والسحاق، اكل الربا، اكل مال اليتيم، شرب الخمر، السرقه، تشبه النساء بالرجال والعكس برضه، الرشوه. هذه كبائر متعلقه بالجوارح، وحبينا نكون يكون في التقسيم بتاعنا التركيز على الثلاثه دول، قلب واللسان والجوارح، بحيث ان ما يجيش واحد يقول لك لا امسح لي الجوارح كلها ملاش لازمه وخلي الايمان يدور في القلب واللسان. مش ممكن يكون الكلام ده، لازم الاركان تتوافق مع بعضها، وده هيبان لنا ان شاء الله عز وجل بعد قليل. ايضا فيما يتعلق بالمشركين وانواع شركهم بالله، ولما اتكلمنا عن الشرك ودول بقى من اللي هم الذين كفروا ايضا. الشرك ما يقابل التوحيد وهو ادعاء المشرك لنفسه او لغيره شبيها مشاركا لله في صفه ذاتيه او فعليه او حق الملك والملكيه او نسبه التصريف والحاكميه. واسباب الشرك او وانواعه تنحصر في ثلاثه امور. اسباب هنا في غلط. التشبه بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه الخالق بالمخلوق. اتكلمنا عنها في محاضره مستقله شرحنا تفاصيلها الدقيقه. التشبه بالخالق هيبقى شرك ايه؟ الربوبيه، وده بيعدم توحيد الربوبيه. تشبيه المخلوق بالخالق الشرك بالعبودية، وده بيعني توحيد الألوهية أو توحيد العبودية. تشبيه الخالق بالمخلوق شرك الأسماء والصفات، وده بيعني توحيد الأسماء والصفات. وأظن كده أنت حتى لما تتكلم في الشرك وتنطلق في المسألة من فهم، واللي الكلام ما يكون في الحديث عن الشرك الأكبر والأصغر احنا اتكلمنا فيه بشكل يعني تفصيلي أهو. الشرك اللي بيقع من بني الإنسان بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر المتعلق بالقلب زي شرك المحبة والخوف والرجاء والتوبة والتوكل. والشرك الأصغر شرك الرياء والتطير والتشاؤم والعجب والكبر. شرك اللسان برضو منه أكبر وأصغر. الأكبر منه زي شرك الدعاء والاستغاثة والاستعانة والتوسل والاستشفاع. الشرك الأصغر زي الحلف بغير الله والشرك في الألفاظ والاستسقاء بالأنواع، ودي اتكلمنا عنها مفصلة برضو. شرك الجوارح الشرك الأكبر منه زي الركوع وغير الله والسجود والطواف والنذر وتقبيل الأعتاب. الشرك الأصغر زي لبس الحلقة والخيط وتعليق التمائم والتبرك بالأشجار. فواحد يقول طب الضابط بين الأصغر والأكبر إيه؟ إحنا عملنا مسألة هي أو ضربنا أمثلة. الفيصل في المسألة قوة إرادة غير الله عز وجل في التشبيه. فالتشبه بالخالق قد يمكن يبقى زي كفر فرعون، وقد يكون كبر يظهر من الإنسان ولا حاجة يبقى كبيرة من الكبائر. فقوة الإرادة هي اللي بتفصل في المسألة في اختيار نوع التشبيه اللي بيقع فيه الإنسان. طيب خلينا بقى في اللي جاي. من هنا هيبدأ الشغل في المحاضرات القادمة. أولا العلاقة بين إيمان الباطن في القلب والإيمان الظاهر في اللسان والجوارح. الأول فيش حد له تعليق على اللي فات ولك أنا والله يا شيخ يعني التقسيمات دي مش داخلة في دماغي أو مش لها منطلق شرعي، لأن إحنا أما تلاقوا الأمور بسيطة قوي اللي بيميز العقيدة إن هي سهلة تقع على الفطرة. فأنت لما تيجي تبص الموضوعات الكبيرة اللي بتقع على الفطرة وتحس فعلا إن هي فيها شمولية في المنهج معتمد على الكتاب والسنة، يبقى لو واحد جه يشوش عليك بعد كده فاستجبت له أنت غلطان. أنت لازم تكون على قدم راسخة وثابتة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالعلاقة بدأ من القلب للجوارح، إذا صلحت صلح الجسد كله. يبقى إذن دلوقتي أنا لو شفت فيه لو كان فيه فعلا صلاح في القلب، والصلاح هيبقى بالقول والعمل في القلب، لازم يكون فيه صلاح في البدن بالقول والعمل. طب لو أنا شفت فيه صلاح في البدن أنا ما شفتش قلبه، مش كده برضه؟ لو فيه صلاح في البدن بالقول والعمل يبقى ظاهر عن حاجتين، إما عن صلاح القلب بالإيمان أو عن إيه؟ فساد القلب بالنفاق. يعني يبقى منافق يبقى صادق، بس في الحالتين ايه القسم المشترك؟ ها؟ صلاح القلب ولا صلاح الجوارح؟ لازم عمل الجوارح يكون موجود في الاثنين، في المنافقين وفي الصادقين. انما تقول لي ان عمل الجوارح مش موجود مطلقا وهيبقى فيه صلاح في القلب ما تجيش. انت فهمت العلاقه دي؟ العلاقه دي بسيطه خالص. طالما في صلاح في القلب هيطلع صلاح في الجوارح. طب لو في صلاح في الجوارح يا اما يكون فعلا صلاح في القلب يا اما يكون فيه ايه؟ نفاق. لكن في سواء كان منافق او صادق القسم المشترك بالاثنين ايه؟ ها؟ عمل الجوارح. لكن هل يمكن ان ينتفي عمل الجوارح مطلقا وتقول ان الشخص في قلبه صلاح او في قلبه ايمان؟ رد يا اخوانا مش ممكن، مش ممكن الكلام. احنا بنتكلم بس عشان حكايه جنس العمل وما جنس العمل، القضيه اللي اتكلموا فيها وتعبونا وتعبوا الناس فيها. شوفوا حكايه الموضوع هيبان ازاي ان شاء الله. تاني اظن انا اعملها بشكل بسيط قوي. العلاقه بين ايمان الباطن في القلب والايمان الظاهر في لسان الجوارح. صلاح القلب بالقول والعمل بيؤدي لصلاح ايه؟ صلاح البدن بالقول والعمل. إذا الرسول اللي قال كده عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. طب لما أشوف أن صلاح في الجوارح والرجل صالح، أنا أشهد بأن صلاح الجوارح يدل على صلاح القلب وأحسن الظن به، إلا أن يكون في حالة زي النفاق. وطبعا الكلام ده هيجي لنا بالتفصيل، يعني هنتكلم عن الموضوع ده في مجلد كامل. بس أنا عايز أقول إن سواء كان منافق أو كان صالح مش ممكن هيبقى فيه صلاح في البدن ويوجد معاه صلاح فين؟ في القلب. ثاني يعني مش ممكن هيكون فيه صلاح انعدام، معلش انعدام الصلاح في البدن، ما يكونش فيه أي صلاح في البدن، ما يكونش فيه جنس العمل خالص عمل الجوارح وهيكون فيه صلاح في القلب أو عمل في القلب أو إيمان في القلب. مش ممكن الكلام ده. يعني دي قضية أولا نقلية شرعية مبنية على نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قضية منطقية عقلية أيضا. يعني قضية عقلية يقول لي يا رسول الله ما إذا صلحت صلح الجسد كله. إحنا بنشوفها في الواقع. أنت لما تشوف واحد بيبالغ في مدح واحد يقول أنا معاك وكده يعني أخبرك إزاي؟ ففي علامات لازم تبان من الحب والإخلاص. لكن لو ظهرت علامات عكس كده كشفت لي إن اللي في قلبه غير كده أقول عليه منافق. أي واحد بيتكلم في المسألة حيبان الأمر ده بسهولة ويسر. طيب خليكم على إن اللي جاي بقى إيه محتاج تركيز شوية. نيجي بقى حقيقة الإيمان وأركاني وأصولي الجامعة كما أردت في كتاب السنة. هنرجع للتقسيم اللي احنا ذكرناه في أصول العقيدة. قلنا الإيمان له بابان، الإيمان بإيه؟ بالخبر، والإيمان بالأمر. الإيمان في باب الخبر تصديق، وله كم ركن؟ ستة، اللي احنا شفناها دي، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. والإيمان في باب الأمر اللي هو الشرائع، الشرع يبقى باب الأمر على طول. الإيمان عبارة عن تنفيذ الطلب وله ثلاثة أركان. هنفذ بالإيمان بالقلب والإيمان باللسان والإيمان بالجوارح. إذن دلوقتي في إيمان يتعلق بباب الخبر وإيمان يتعلق بباب الأمر. الإيمان في باب الخبر هيبقى معناه إيه؟ التصديق. والإيمان في باب الأمر التنفيذ. أظن كده واضح. فأنا لما أقول لك أنا هنفذ الصلاة يبقى لازم بالقلب واللسان والجوارح. ضربنا الكلام ده بكده كمثل، الصلاة فيها قد إيه للقلب وفيها قد إيه للسان وفيها قد إيه للجوارح. فمش ممكن هينفذ الصلاة كحكم الرسول رتب عليه أن تركها كفر لو أصر الشخص طول حياته لا يصلي، وأقيمت عليه الحجة وقف قدام القاضي وقال لن أصلي ولكني أشهد أن لا إله إلا الله، شهادته ما تنفعوش لأن عمل الجوارح مطلوب. لكن في التقسيمة دي فكروا معايا كده، احنا عندنا الايمان يتعلق بباب الخبر ويتعلق بباب الطلب، مش كده؟ باب الخبر تصديق وباب الامر تنفيذ. طب احنا عايزين نعرف اركان الكفر، اعكس بس اعكس هيظهر لك كل حاجه. ها اسمعوا بقى الكلام اللي جاي. يعني دلوقتي احنا في المبدا موافقين، هذه المنطلقة. باب الإيمان سهل جدا وحدثت فيه معمعة لا داعي لها. أنا دلوقتي أقول لك في الإيمان أنت متفق معي إن الإيمان تصديق الخبر، في باب الخبر يلزم التصديق اللي هو يبلغ حد اليقين، وفي باب الأمر يلزم إيه؟ بالقلب واللسان والجوارح. طب عكس الإيمان الكفر. فلو عكست الأركان دي هيطلع لك في المقابل الصورة بالضبط فيما يتعلق بأركان الكفر، واضحة جدا وتقدر تضبطها ضبط دقيق جدا جدا زي ما هنبين لكم في الشرائح التالية بإذن الله تعالى. سهلة؟ أنا دلوقتي ما شاء الله بجد دلوقتي ما شايف في واحد معترض، لا يا شيخ لا ما أعرفش إيه، الحمد لله كويس أوي. صلوا على رسول الله. تعالى بقى نشوف أصول الإيمان باعتبار تنفيذ الطلب أو الشرائع أو الأحكام أو حقيقة الإسلام. صلى على رسول الله. هم قالوا الإيمان قول وإيه؟ وعمل. وده طبعا إجماع من أهل السنة على إن الإيمان قول وإيه؟ وعمل. والإمام البخاري الإيمان قول وعمل. طب أنا لما أقسم الإيمان هقول الإيمان قول وعمل، فالقول قولان. ها؟ قول القلب وقول لسان. قول القلب علمه، لان احنا لما اتكلمنا على القلب في القول قلنا منطقه حديث النفس ومنطقه ايه الكاس، فاكرين منطقه حديث النفس فيها ما فيش عليها حساب طبعا، فيها النازعان وفيها الهاتفان وفيها العقل. فالعقل هنا هو المسؤول او زي ما تقول هو اللي بتشحن بالعلم. فمنطقه الكاس فيها الاراده هي المسؤوله عن هذا العقل. فاصبح قول القلب اللي فيه الفكر والعقل وحديث النفس كله ده ركن من أركان لازم يتشحن بالعلم، واللي مسؤول عن الكلام ده إرادة الإنسان. فأقول لك القول قولان، قول القلب لأن أنت لازم تديله علم، ربنا ادهولك فاضي، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون إيه شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، والفؤاد فيه القول وفيه العمل. فهل قول القلب أو علم القلب هو تصديق القلب؟ وقفت. طيب استنى، هل قول القلب هو تصديق القلب؟ او هل خلينا نقول السؤال كمان علم عمل القلب اللي هو في منطقه الكسر هو تصديق القلب؟ اقول لك ممكن واحد يصدق بشيء ما يعرفوش؟ يبقى يلزم في التصديق امرين، ان يبقى عنده العلم بالشيء والاستعداد والنيه للعمل. فهمتم؟ يعني دلوقتي قول القلب وعمل القلب اللي هو بلون واحد ده، شايفينه اللون اللي هو الخفيف ده، ها؟ قول القلب وعمل القلب لونهم واحد، بصوا معايا كده يطلع عليه تصديق القلب. يبقى الاركان دلوقتي ثلاثة ولا أربعة ولا اثنين؟ فلما اقول لك الايمان قول وعمل مظبوط، على اعتبار جمع قول القلب مع قول اللسان وعمل القلب مع ايه؟ عمل الجوارح. يبقى دلوقتي الايمان قول وعمل. طب هم أربعة، أربعة صحيح، القسمة بتقول إن هيبقى أربعة لأن في قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. طب هل قول القلب تصديقه؟ لا، ممكن واحد يقول تصديقه كده أو تجدها مثلا في معرض القول ولا حاجة، ما تجيش، ما يجيش قول القلب اللي هو تصديقه، قول القلب اللي هو علمه هو نفسه، هو مثلا علمه، فالعلم مش التصديق ولا عمل القلب التصديق، إنما عمل القلب يلزم فيه أمران اثنان، الأمر الأول وجود العلم والأمر الثاني الاستعداد لإيه؟ للعمل. معايا يا إخوانا؟ اتضحت الصورة دي؟ فطب الوقت الإيمان بقى له أربعة، طب واحد يقول لك إزاي هو ثلاثة؟ الإيمان تصديق بالجنان أو بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح بالأركان، هل هم ثلاثة ولا أربعة ولا اثنين؟ حيرتونا، فنقول لا مفيش أي تعارض بينهم، ده التقسيمات دي بس تقسيمات توضيحية بيانية. فنقدر نعملها تاني أهو. شوفوا الصورة دي تاني. أصول الإيمان باعتبار تنفيذ الطلب مش تصديق الخبر. قول وعمل. قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الإيه؟ الجوارح. فقول القلب وعمل القلب اللي هما الاثنين ده هم، شوفوا شوفوا السهم جاي إزاي؟ الاثنين دول يطلق عليهم إيه؟ تصديق القلب، وعندنا قول اللسان وعندنا عمل الجوارح. جوه كم ركن دلوقتي؟ ثلاثة. يبقى الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر له ثلاثة أركان. طب واحد يقول لك باعتبار تنفيذ الأمر إزاي يعني؟ طب ما هو تصديق القلب اللي هو التصديق بالخبر. ما هو في أمر تكليفي للقلب إنه يصدق بخبر الله، إن الأول يتعلمه فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالقلب هيوجه الجهاز الإدراكي في إنه يتعلم يحصل المعلومة، يشحن العقل بالعلم، بعد كده فهم خبر الله عز وجل يصدقه، فهم أمر الله على استعداد للتنفيذ. فلازم الوظيفة دي يقوم بها القلب، وده تكليف شرعي خاص بالقلب بإنه يعمل كده. معايا يا إخوانا؟ صعبة ولا سهلة؟ أنا شايف ناس بتبص لي كده. أعيد الصورة تاني؟ ولا كده واضحة؟ طيب واحد يقول لك طيب أنا قرأت في معرض القبول إن عمل التقسيمة مش كده. ده قال لا ده هم خمسة ولا ستة. قال في قول القلب وقول وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. وإحنا قلنا كمان في قول الجوارح زي الإشارة باليد. ذبحت قبل أن أرمي أو الإشارة بالرأس افعل ولا حرج. وعائشة لما كانت في الصف وأشارت في صلاة الكسوف وأسماء بتقول لها ما شأن الناس فرفعت يدها إلى السماء، يعني بص للسماء وأنت تعرف يعني، فنظرت للسماء قالت آية، ها؟ فأشارت عائشة برأسها أو مات برأسها قالت نعم يعني. فده قول ما تحسبش عمل، مع ده بالجوارح. فيبقى دلوقتي الإيمان له ركنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا ستة؟ ما فيش أي مشكلة على الإطلاق. الإيمان قول وعمل باعتبار الجمع. الإيمان قول بالقلب وعمل بالقلب وقول باللسان وعمل الجوارح أربعة. وعلى فكرة هي دي التقسيمة الحقيقية إن لما تيجي تقسم أنواع الكفر زي ما هنشوف بعد شوية. يعني تقسيمة حقيقية يعني تصديق القلب لازم تفكه القول وعمل، لازم تفكه لعلم القلب وعمل القلب، ما تتكلمش عليه بإطلاق لأن الكلام المجمل فيه أدى إلى اللخبطة، وإن بعض الناس تتكلم أفهمها في العلم ولا أفهمها في العمل. فعدم التفصيل في هذه القضية أدى إلى أن كثير من اللي كتبوا في قضية الإيمان حصل عندهم لبس، والقارئ نفسه مش قادر، لأن مش قادر يتهيأ يعني يتخيل أو يحدد في ذهني ماهية الإيه؟ التصديق أو ماهية اليقين أو ماهية الاعتقاد، لأن الاعتقاد عمره ما يبقى علم لوحده ولا عمل قلب لوحده. الاعتقاد مبني على العلم مع الاستعداد للإيه؟ للعمل. التصديق نفس الكلام، علم مع الاستعداد. انما انت بتتكلم عن كلام مجمل، فلما يقول لك وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، فهم في الداخل امنوا بها، امنوا بها على اعتبار ان يقول لك اه لو ما كانتش الرياسه، او مثلا هرقل يقول لك ايه اه لو الناس دي استجابت لي وما اخافش على ملكي. فهو في الداخل عنده الاستعداد، بس في موانع منعته هو اختارها بنفسه فادت الى كفره. انتوا معايا يا اخوانا؟ فدي حتبان اكتر في هذه اللوحه اللي جايه بعد كده، بس ركزوا معايا في اللي جاي الله يبارك فيكم. تقسيمات الايمان، شوفوا بقى نو. احنا عندنا تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فتصديق القلب هنسيبكم او هنقسموا الاثنين لانه شامل الاثنين، قول القلب وعمل الايه القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح، مش كده؟ مش كانوا ثلاثة وصلناهم لثلاثة، رجعنا فكناهم في أربعة، رجعنا فكناهم في ستة. تصديق القلب هيبقى قول القلب وعمل الايه وعمل القلب، قول القلب وعمل القلب زي ما هم هم. طب قول اللسان، الشيخ حافظ حكمي قال في قول اللسان، قال ان ممكن تجد قول اللسان وعمل اللسان. فقول اللسان فصلوا اثنين، قال لسان وعمل، وقال عمل الجوارح وسكت. طب ما هو برضه العمل الجوارح ممكن تقول فيه قول الجوارح، يبقى خلينا نقسمها كده. يبقى التقسيمه المنطقيه بتقول ايه؟ ان احنا عندنا قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وقول الجوارح وعمل الجوارح. بس احنا بنيجي نشوف نلاقي ان دور اللسان الرئيسي ايه؟ القول. يبقى عمل اللسان المفروض يدخل في عمل الجوارح، وقول الجوارح يدخل فين؟ في قول اللسان. يبقى هترجع للتقسيمة الأساسية اللي هم ثلاثة، مش كده؟ تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، أو الأربعة اللي هو قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الإيه؟ الجوارح. يبقى فيش أي تعارض في المسألة. يبقى لما أقرأ الشيخ حافظ حكمي فنقول مثلا إيه؟ إن هو الشيخ يقصد جيل القائل اللسان وقال انه بيقوم بوظيفتين، القول والعمل. فقسم الايمان على خمسه اركان، قال قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. اخي بالك ازاي؟ ماشي، ما نقدرش على اعتبار ان عمل الجوارح هو الاساس وعمل اللسان بيدخل في عمل الجوارح. فاهمين يا اخوانا؟ لغايه كده واضح؟ ما دخلناش في التقيل لسه. اظن كده بسيطه، مش محتاجه الخلاف. انا حبيت اعمل الاجمال ده في الاول عشان بعد كده لما نيجي نتكلم في مطلب نبقى احنا عارفين احنا في اي حته في الكلام، على اي موقع من الخريطه اللي قدامنا دي، بحيث الطالب ما يتوهش. يعني يكفي دلوقتي ان انت تقرا في اي كتاب وتقدر تقسم القضيه بتقسيم او تفهم قصد القائل، وان كان القائل ساعتها ربما هو نفسه لا يفهم ما يعني التقسيمه في اي موقع من هذه الخريطه احنا بنتكلم عنها. هو بيتكلم بناء على اما نقل لكلام الاخرين او ادله جزئيه بتبان قدامه فبيتكلم من خلالها. لكن الصوره الكليه، انت لو شفت كتاب الايمان للشيخ الاسلام ابن تيميه هتلاقي ابن تيميه لما يجي يتكلم في اللسان ودور اللسان يتكلم اللسان كاصل وفي حل انتفاء يطلع ايه. وده على فكره انا شفته في يعني في منهج شيخ الاسلام في داخل الكتاب، هو ما عبرش عنها في لوحه، لكن هتلاقي كلامه تماما متوافق مع هذه القضيه. وهتلاقوا حاجه كمان واحنا بنشرحها في المذكره ان شاء الله عز وجل، لان الكلام ده مكتوب في المذكره. انا جايب لكم مذكره كتبتها، هو اللي ارهقني في هذه المحاضره ان هي واخده اثنين ملف بار بوينت اللي فيه شرح الشرائح ديت، ودي مرهقه جدا في اعدادها، يعني ترتيب حركات الاشياء ديت عشان تدخل بالحركه اللي عليها الدور عمليه مرهقه جدا. الجماعه اللي بيعملوا باور بوينت او بيشتغلوا في البرمجه عارفين ان النظام ده متعب. لكن مسألة تأليف المحاضرة كانت أشد إرهاقا، ولذلك إن شاء الله هناخد الأسبوع القادم أجازة بإذن الله تعالى، بعد إذن الشيخ عادل طبعا. يعني معانا الأسبوع اللي بعد القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب، خلينا بقى في اللوحة اللي بعد كده. شوفوا بقى أصول الكفر هتبني إزاي؟ إحنا قلنا القضية إن هنيجي لأصول الإيمان ونعكس، فهيطلع أركان الكفر. وكل اصول الكفر هترد كده. اركان الايمان وما يقابلها من الكفر باعتبار تصديق الاخبار او تكذيب. احنا بقى في باب الخبر بس. اركان الكفر في باب الايه؟ الخبر. الكفر بالخبر هيبقى نظامه ازاي؟ احنا عندنا في موضوع الخبر قلنا لكم قبل كده ان مراتب الناس في التصديق بالخبر 6، 3 لغير المسلم و3 للمسلم. الكافر اما في وهم او في شك او في ايه، في ظن، لان الخبر ما يحتمل الصدق والكذب. فقلنا في الوهم، نعيدها تاني معلش، اتفرجوا على البتاعه دي جميله يعني، خدت وقت شويه في الشغل بتاعها بس الصوره ناطقه. موقف الكافر بيعيش بين الوهم والشك والظن. ايه هو الوهم؟ الوهم ان نسبه التكذيب اكبر من نسبه التصديق، اكبر من دي علامه اكبر من بتوع الرياضه بيعملوها يعني. والتكذيب بيساوي التصديق يبقى ايه؟ شك، ودخلناه قبل كده. والظن فيه التكذيب اقل من التصديق. طيب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين دي مراتب المسلم، فالمسلم ما ينزلش على اليقين. طب افرض انتفى اليقين، فما فيش قدامك غير حالتين، اما التكذيب المطلق اللي هي نسبه التكذيب في 100% او تكذيب بنسبه اللي هو الشك. فاحنا عبرنا عن الشك عن الظن والوهم، عن الظن والوهم على اعتبار ان اصلا ده كله شك بس بنسبه، انت اخبرك ازاي؟ فهيطلع نوعين من الكفر باضطرار. النوع الاول هو كفر تكذيب، وكفر التكذيب بيبقى فين؟ في الخبر ولا في الامر؟ في الخبر، التكذيب بقى في الخبر مش كده؟ او كفر الشك، فلما يقول لك في كفر شك يبقى الشك يبقى في الخبر، انت اخبرك ازاي؟ التكذيب يبقى في باب ايه؟ الخبر، ما فيش انا احطه في باب الامر، لان الامر هيبقى له نظام تاني. حتى في المعاني اما يقول لي مثلا كفر جهل وتكذيب، فكفر الجهل والتكذيب هيبان بعد شويه. كلمه تكذيب، التكذيب بتبقى في باب الخبر ولا باب الامر؟ ها، يبقى المفروض تصنيفها في باب ايه؟ الخبر ولا الامر؟ الخبر. يبقى اذا انتفى اليقين على درجاته لازم يظهر في المقابل الدرجات اللي هي بتاع الكافر. فدرجات الكافر هنا اما شك واما ايه؟ تكذيب. خلينا نقول كل نوع من هذه الانواع اما اكبر واما اصغر. يعني كفر الشك مثلا، فواحد يقول لك ايه؟ كفر الشك عند انعدام اليقين، ما فيش يقين يبقى فيه تكذيب يبقى فيه ايه؟ شك. فلو انعدم اليقين هيكون فيه شك. بس واحد يقول طب كفره اصغر ازاي في الشك ده؟ يعني ممكن واحد يشك وما يخرجش من المله؟ يقول لك ممكن الجماعه المؤوله والتاويل الباطل وما اكثرهم في الامه الاسلاميه. ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا انه على عرش مثل، فيجي يقول لك واحد لا يا عم انا مش مصدق ان ربنا على عرش. خلي بالك انا مش مصدق ان ربنا على عرش. يعني انت بتكذب بكلام الله؟ يقول لك لا حاشا، انا مؤمن بكلام الله، خلي بالك انا مؤمن بايه؟ بس انا مش عايز اشبه ربنا. فهو نفسه بيبقى في حيره، يعني معقول ان ربنا على العرش ولا مش على العرش؟ ويدخل بسبب جهله المركب ممكن يقع في ايه؟ في كفر الشك بسبب تاويله الباطل او التعطيل. يقول لك لا انا مش مصدق خالص ده الجاي من صفوات. فقد يعني تكذب خبر الله، انا مكذب خبر ربنا، لو وجدت السبيل ان حكم مصحف لفعلت. انما المعطله بقيه المعطله، المعتزله اغلبهم كلهم معطله بس ما اقدرش اكفرهم مش كده؟ يعني تكفير الامام احمد ما كفرهمش لان في عوامل اخرى هي اللي حاجه بتزالك. فهنا ممكن يكون الكفر بتاعهم بقى مش كفر مخرج من المله، لكن كفر ايه؟ كفر اصغر دون كفر، مع ان المبني كله عليه ان ربنا اخبر عن شيء وانت ما تقدرش تصدق وتسلم تصدق بيه. فهمت يا اخوانا؟ يبقى كفر المبني على انتفاء التصديق هيبقى واحد من اثنين، اما كفر تكذيب او كفر ايه؟ شك. حد عنده شك في المساله دي؟ واضحه الاول ولا مش واضحه؟ لو في تعقيب انا مستعد يا اهلا وسهلا، لان المساله احنا بندرسها دراسه علميه، انا طالب علم زي ما انت طلاب علم. ولو شفت في اللي انا بكتبه حاجه او حد شاف حاجه مش مقتنع بها يقول لي، المسلم مرآته اخيه، مش ان انا عشان بدرس وانتوا قاعدين تسمعوني يبقى معنى ذلك الكلام لازم يتفرض، لا، احنا عايزين حاجه تكون واضحه، لان احنا البغيه الوصول للحق. ونشهد لله عز وجل ان ما في سبب في اجتماعنا الا ان نبين الحق، ولو بان الحق عند غيرنا وبان لنا خطأنا يبقى واجب علينا اتباع الحق، وإلا ما تبقاش دعوة. يبقى مثل هوى ونفس وأشياء نعوذ بالله منها ونعيذكم بالله عز وجل منها. يبقى دلوقتي في باب الخبر موقف الناس من التصديق بالخبر، يا إما تصدق إلى حد اليقين، واليقين شرط من شروط لا إله إلا الله، يا إما ينتفي اليقين فحينتفي درجاته، يا إما يبقى فيه تكذيب كامل، يا إما يكون فيه شك. ونسبة التكذيب ديت إن كان صرف تصريح بها أنا مكذب بكلام الله، مكذب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدي قضية تانية بقى، كفر ما فيش فيها كلام وكفر أكبر. أما لو كان الشخص مثلا يقول لك والله أنا حكاية الإسراء والمعراج دي مش داخلة في دماغي، شوف بقى لما واحد يجي كده بيتبجح على السنة ويقول لك سنة إيه وبتاع إيه، وفي مواسم الإعلام، بس أنت ما تقدرش تقول عليه الراجل ده كافر على طول كده تخبطها، صح ولا لا؟ ما ينفعش. هنقول في موانع، في أشياء، لأن هو في الأصل لا، أنا ربنا لو أخبرني عن شيء هصدقه. لأن ولذلك أنا بقول لك من الحاجات الجميلة اللي قالها ابن تيمية وإن شاء الله أقرأها لكم قبل ما نمشي، وأنا بعمل الكلام ده لقيت ابن تيمية إيه؟ بيتكلم كأنه عايش معانا بالظبط في قضية إن الشخص ممكن يعني يكذب بكلام الله عز وجل ويكون الكلام مبني على حسن النية زي ما حصل. ولذلك هو أول من أطلق لفظ المعطلة أو التعطيل كاصطلاح أخذ وضعه، جايز اللفظ من زمان من أيام المعتزلة، أخذ بالك إزاي؟ اللي هو رد النصوص ومسألة رد الآثار والأخبار، لكن سمهم معطلة لأن عشان يخرجهم من الكفر الأكبر، لأن الوصف الحقيقي لهم مش التعطيل، التكذيب أو الشك. إن ربنا يخبرنا بأسمائه وبصفاته فيجي واحد يتردد يقول لك لا أنا مش مؤمن بأن ربنا على العرش أو أنه ينزل السماء أو يأتي إلى فصل القضاء ويتحال عن النصوص، ويبدأ يتهم كل من أثبت النصوص وأثبت ما أثبته الله لنفسه بأنه مشبه، ويريد بس كفانا شره، لا آذانا بسبب ظنه أنه على الحق وهو على الباطل، اللي هو الجهل المركب زي ما ابن تيمية وصف. يبقى دلوقتي هنطلع هنا، خليكم معايا بقى، ركزوا في اللي جاي، في لوحة كماني وبعد كده إن شاء الله خلاص مش هنطول عليكم في قضية البرد، بس أهم حاجة الصورة واضحة والكلام واضح. يعني دلوقتي باعتبار تصديق الأخبار، الكفر اللي هينتج عن انتفاء التصديق بالخبر، واحد من اثنين، ها؟ تكذيب أو إيه؟ أو شك، وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر. دي واضحة يا أخوانا؟ فهمتوها واستوعبتوها كويس؟ تعالوا اللي بعدها بقى. بسم الله. أركان الإيمان وما يقابلها من أنواع الكفر والإعراض باعتبار تنفيذ الطلب. إحنا قلنا الإيمان قول وإيه؟ وعمل، مفيش أكلة. فالقول هيبقى قول إيه؟ قول القلب وقول اللسان، والعمل هيبقى اتنين برضه، عمل القلب وعمل الجوار. شايفين الصورة كده؟ واضحة. لو انتفى قول القلب اللي هو علمه هيطلع نوع من أنواع الكفر اسمه كفر الجهل، ولو انتفى عمل القلب، شايفين الصورة؟ هيطلع إيه؟ كفر النفاق. ولو انتفى قول اللسان هيطلع كفر الجحود، ولو انتفى عمل الجوارح هيطلع كفر العنب. لا، كفر العنب. كل واحد من دول برضه بينقسم لقسمين، اما كفر اكبر او كفر ايه؟ اصغر. خلي بالكم بقى الاخ بيتكلم، بس مرة اللوحه معاكم، يعني كفر الاعراض عن العلم وتعلم الحق، كفر النفاق اكبر برضه واصغر، كفر الاعراض عن الاخلاص والمحبه، كفر الجحود كفر اكبر وكفر اصغر، واسمه كفر الاعراض عن قبول شهاده الحق. كفر العناد في اكبر وفي اصغر، وهيبقى كفر الاعراض عن الخضوع والانقياد. شايفين التقسيم؟ ببساطه لا فيها شكل ولا تستدعي ان احنا نكتب مجلدات ضخمه، كل اللي هنكتبه في اللي جاي كله شرح الكلام. كل واحدة من المربعات أو الدوائر اللي شايفينها فيها مطلب هنتكلم عنه بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. بس الصورة دي لازم تكون واضحة عندكم مستوعبينها استيعاب جيد واستيعاب كامل. ولذلك واحد بيقول كفر الإعراض، هم عملوا كفر الإعراض نوع مستقل، والحقيقة دي برضو من ضمن الأشياء اللي لم تتضح. ليه؟ لأن كل أنواع الكفر إعراض، يعني كفر الإعراض ملازم لكله. فالإعراض عن العلم وتعلم الحق يطلع كفر الجهل، الإعراض عن الإخلاص يطلع كفر النفاق، الإعراض عن قبول شهادة الحق والنطق بها يبقى جحود كاتم للشهادة، الإعراض عن الخضوع والانقياد يطلع كفر إيه؟ العناد والاستكبار. يبقى الإعراض ملازم لكله، حتى الإعراض عن تصديق الخبر اللي هو كفر التكذيب وكفر الشك برضو إعراض. يبقى إذن كلمة كفر إعراض ملازمة لكل أنواع الكفر. فكل واحد مثلا يأصلها كنوع من أنواع الكفر المستقل ولا كفر إعراض وكفر شك وكفر كذا، ويتكثر في الأنواع لدرجة إن واحد يتوه، ما أنا مانيش عارف يعني قواعد أمشي عليها. معايا كنا؟ إحنا عايزين قواعد نقدر الواحد يبقى فعلا نور قادر يميز بالقضية بشكل إيه مبسط. كل واحد منا له أركان، يعني مثلا كفر الجهل لأن الأساس فيه علم القلب، الأساس في كفر الجهل علم القلب. فلو انتفى علم القلب واحد مش عارف وجاهل، وده أسوأ أنواع الكفر، هينتفي عمل القلب وهينتفي قول اللسان وينتفي عمل الجوارح كله مع بعض. ولذلك احنا هناخد مطلب في المحاضرة القادمة ان شاء الله عزيزي. هتبقى عن العذر بالجهل، واللي بعده عن كفر الجهل. انت خبالك ازاي كفر الجهل؟ حتى نقول كفر الجهل والتكذيب، اصلينا واحد يقول لك ايه هو الجهل؟ المفترض ان الجهل يعذر، فازاي نقول عن الجهل ايه كفر؟ لان هو القضية مش في ان هو يكون جاهل، القضية ان هو مسؤول عن جهله، إما بإعراضي عن العلم وعدم السؤال، لأن ربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلم شرط من شروط لا إله إلا الله. فواحد مش عايز يتعلم أو ما يحضرش يقول لك أنا مش عايز يا أخي أسمع منك خالص، حتى لو جايب لي القرآن كله وجايب الحق كله مش عايز. زي ما حصل في أيام النبي عليه السلام أعرضوا جحودا لم يكونوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ يجحدون. فكانوا يجحدون الحق ليه؟ لأن جه عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، إنما لو جه عن طريقهم هيقبلوه. ودي بتشوفها كتير، يعني حتى الكفر هنا ممكن يكون أكبر ممكن يكون إيه؟ زي قضية الأسماء الحسنى، لو دي جت عن طريق الشيخ غير الدكتور محمود ممكن يقبلوه، إنما لو جت عن طريق الدكتور محمود مش هنقبله. ودي من سوء يعني الفهم ان القضيه لا علاقه بفلان ولا غيره. ولك يعني سبحان الله المساله هنا مش محتاجه الكلام، جت عن طريق طفل صغير وقال كلمه حق والهمه الله عز وجل ان ينطق بالدليل، انا امشي وراه على طول، لان انا ما امشيش ورا الطفل، انا امشي مع الدليل. انتوا معايا يا اخوانا؟ فهي المساله بس ان القضيه هنا تحتاج الى وقفه، ان ممكن واحد يبقى معرض عن الحق اعراضا مش عايز يتعلمه خالص ولا يعرف عنه حاجة، فبسبب جهله زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه عندما يحاسبهم يوم القيامة أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها إيه؟ علما أم ماذا كنتم تعملون، أو كما قال رب العزة والجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يتم تأويله. فقالوا احنا يعني انا مش عايز الحق، انا ما بحبش الناس دي، مش عايز اعرف عنها حاجه. ده قد يقع في كفر الجهل ويتحمل مسؤوليته، انما لو هو حريص على الطلب والسؤال والتعلم فما وصلش، لان البيئه اللي فيها مثلا اللي موجودين ناس صوفيه وجعلوا له الشرك توحيد وقلبوا الموازين، فالراجل ده في الحاله دي معذور، هتعمل له ايه؟ اخد بالك ازاي؟ مثلا واحد مثلا سال فمات في الطريق عشان يوصل للإجابة، يعني يوصل للعالم، فمات في الطريق ودلوا على عالم مثلا فمات في الطريق ولم يصل إلى العلم فيموت معذور. فلازم نفرق بين هذه المعاني في قضايا الجهل والعذر بالجهل وقضية كفر الجهل والتكذيب، وسواء كان أكبر أو أصغر. لأن خلي بالكم جميع أنواع الشرك أو جميع أنواع الكفر كلها مترددة من أكبر وأصغر، زي ما شفنا في الشرك قلنا في أكبر وفي إيه أصغر. فالضابط هنا في هذه المسألة هتبان من خلال الحالة نفسها. وفي قضية مهمة هنتكلم فيها اللي هي قضية إيه، فرق بين أن ندرس الأصول ونعرف هذه القواعد وبين نطبقها على شخص معين. لأن عشان نطبقها على شخص معين لازم تبان لي الصورة دي، أشوف هو عنده في قلبي علم ولا ما عندوش، كان عنده نية ولا ما عندوش، فهعرف النية دي إزاي بقى. فواحد يقول لازم تحكم لي عليه، وإن ما حكمتش عليه ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. يعني أنت فرضت علي أن أكفر واحد لسه عايز أعرف وتحقق منه، وبعد كده عشان أنا ما كفرتوش كفرتني. شفت بقى الخطأ المركب اللي هنا؟ أقول والله يا أخي لو أنت جات لي الصحيفة بتاع الملائكة توري لي في قلب الرجل ده إيه بالظبط وإيه اللي عمله، أنا هديك الحكم بالظبط. أنا ما أعرفش أحكمه. فعشان كده عشان نضمن مثلا زي مسألة ترك الصلاة، ترك الصلاة كفر عناد، بس عشان أقول الشخص ده كافر بسبب ترك الصلاة، ابن تيمية قال هذا الرجل هو تبيه إلى القضاء، فإن قالوا إن هيحكم عليك بالإعدام لو تركت الصلاة فأصر على ترك الصلاة وآثر أن يموت مقتولا ولا يصلي، ويقول لك أنا بشهد أن لا إله إلا الله، نقول هذا يموت كافرا. لكن هو في هذه الحالة هينتقل على طول للنفاق، لو ما كانش في قلبه إيمان هيبقى منافق، زي حال الصلاة في العهد النبوي بالنسبة للمنافقين. واضحة النقطة دي يا إخوانا؟ فأنا لازم واحد يطلع اللي جواه ويحققه، وإلا تفضل يا أخي خمس تفضل غير السريع. أنا بقالي دلوقتي معاكم دي المحاضرة رقم 16، فكل أسبوع المحاضرة الواحدة تعتبر زي بحث علمي من أبحاث الترقية. يعني لما يجي أستاذ بيقعد أربع سنين كل سنة يعمل بحث زي كده ويتقدم يترقى بك أستاذ أو كده يعني. فبحث الترقية بيبقى حوالي 30-40 صفحة، فأنا عشان أقعد أعمل 16 محاضرة تأليفا على كل أسبوع بلا انقطاع بالشكل اللي احنا شفناه مرهقة جدا. فلازم يكون عندي محاضرة وفر قبل المحاضرة القادمة، يعني المحاضرة القادمة يبقى بتاع اللي بعدها جاهز عشان نستمر. فدي عاملة ضغط عليا جامد جدا خصوصا بعد الدروس والأشياء دي، فبرضو اعذروني. والحاجة التانية كمان لازم اخد اجازة يا اخي. من حق اجازة نص السنة والعيال عايزين يروح البلد وبتاع، فيعني معلش. الشيخ عادل بقى يعني ايه. انا ما رضيتش اتفق معاه قبله عشان كده على طول جد. وانا قاعد بتصل بيه بقى لي فتره عشان اقول له ان هناخد اجازه وهو قافل تليفونات، قلت الحمد لله. الله يحفظك يا شيخ عادل، الله يبارك فيك ويديك التوفيق. فان شاء الله اربع بعد القادم قريبه يعني ان شاء الله عز وجل. ادعوا لنا بس ربنا يعين ويوفق، لان هذه القضيه زي ما انتم عارفين من القضايا اللي هي يعني خطيرة فعلا وتقيلة، فازاي انك انت تصيغها بشكل سلس وبسيط في كتاب بحيث ان ايه يعني ما يحصلش خلال احنا عايزين منين من الناس، وكل واحد نحمله على نحمل كلامه على المحمل الطيب، يعني بحيث ان ما كانش كده يبقى نصنف. لا، ما احنا ما عملناش كده، لان احنا حرصين ان احنا ناخد بايد الناس الى طاعة الله عز وجل. واضح يا اخوانا؟ طيب يبقى كفر الجهل المقصود به كفر الإعراض عن طلب العلم وعن تعلم الحق، لازم كده. لأن لما أقول كفر الجهل فهتيجي قضية مسألة هل الجهل معذور ولا غير معذور. فواحد يقول لك أنت بتعذر ولا ما بتعذرش، يعني أخي كلمك الأول ده كان في فترة من فترات أيام بتوع التكفير، اول ما يتكلم في المساله يقول لك ايه انت من اللي بيعذرهم ولا ما بيعذروش، قول لي بس. فان قلت انا بعذر حطك يبقى تبع الجماعه المرجئه، ما بيعذرش يبقى تبعنا. اخي بالك ازاي ما هيبقى تبع الخوارج على طول. اقول لك فالمساله تحاول تفصل او تبين هو عنده كده فهم كده. يقول لك لا انت بتعذر بالجهل في قضايا التوحيد، لا حول ولا قوه الا بالله. فقلت له اه هيصنف، وقلت له لا اخي بالك ازاي هيصنفك برضه. ما قضيه الايمان ما كنتش تاخد منهج الوسطيه ومنهج الشمولية يا إما هتميل إلى طرف على حساب الطرف الآخر، ما هو ما فيش غير كده. فقضية الحديث عن الكفر بالكفر الجهل، كل من كتب عن كفر الجهل لازم يدور حول تعمد الشخص عدم العلم وعدم طلب العلم وعدم السؤال وعدم الاستفسار وعدم، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا ادخله الله النار. طب هو سمع عن الاسلام، المفترض طالما سمع عن الاسلام ان يسال ان يتعلم، لكن واحد ما سمعش ابدا وعايش في حته هو متخيل ان العالم كله هو القريه اللي عايش فيها في وسط الادغال، فهل ده هتقول له في العذر الجهلي بالتوحيد وان تعذر والمعلوم من الدين بالضروره والاشياء ديت؟ ولا اذا القضيه هنا الاحكام عامه، فلما تيجي تطبقها على شخص معين يبقى لازم في ضوابط لازم نعرفها احنا ان شاء الله عز وجل بالتفصيل. نيجي لعمل القلب وكفر النفاق، واحنا قلنا في الكفر الجهلي بقى لازم تقسمه لقسمين، اكبر او ايه او اصغر، لان عامه المسلمين وهم بالملايين او مليار وشويه او مليار ونص اغلبهم اهل جهاله، لكن هو في الاصل عنده الاستعداد ان لو سمع خبر ربنا هيصدق ولو سمع امر ربنا هينفذ، هو عنده الاستعداد ده. عشان كده بنقول ان ممكن يكون الشخص ويقع في مسائل شركيه ويقع في مسائل كفريه لكن سبب الجهل عنده. فبنسال بقى السبب في عدم علمه ايه؟ ليه ما تعلمش؟ ممكن يكون الشيخ بتاعهم هو المسؤول ويتحمل وزر الناس دي كلها، لان اضله قال له المروح للبدوي ده كرامه سيدنا وتجرسنا ومدد وشلاه وهات لي من هات لي شويه حلاوه سمسميه وانت جاي كده ولا حاجه، خد بالك ازاي الراجل ده هيعمل ايه مع الشيخ اذا كان هو ده شيخ البلد؟ او واحد يقول لك سيدي البدوي او سيدي احمد البدوي هو السيد الايه المهاب الذي اذا دعي في البرد والبحر ايه اجاب، ويبقى استاذ دكتور في جامعه ممكن يبقى رئيس جامعه كمان، امال طلبه الجامعه يطلعوا شكلهم ايه؟ فهي المساله هنا محتاجه يعني ان الواحد لا يتعجل في الاحكام. عمل القلب وكفر النفاق، بنقول انتفاء عمل القلب يؤدي لكفر النفاق على اعتبار ان هو الركيزه الاساسيه، لكن كفر النفاق مش هيظهر الا اذا وجد قول اللسان او عمل الجوارح وانتفى عمل القلب، وده هتبان طبعا في التفصيل في مطلع مستقل. يعني كفر النفاق يظهر امتى؟ لا شوف طبعا كل ركن من الاركان ديت موقف الثلاثه التانيين ايه؟ يعني افرض واحد واقع في كفر الجهل في عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح كل ده هينتفي تلقائي، هينتفي ليه؟ طالما ما عندوش علم، يبقى اذا الشخص ده عمره ما هيعرف الحق، طالما ما عرفش الحق عمره ما هيتبعه لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه. طب واحد بقى عايش فيها اسلاميه وبيصلي مع المسلمين وبينطق بشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لكن في القلب عمل القلب مش موجود، منتفي، ما عندوش اخلاص ولا محبه لله ورسوله ولا يريد الايمان. طب هو بيصلي ليه؟ عشان مصلحه، خايف لا يقتل. طب ده محتمل ان يكون عنده العلم بالحق او ما عندوش، ممكن يكون عارف بالحق وممكن يكون جاهل او شك فيه، زي ما ربنا قال وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم ايه يترددون. اذا من ناحيه العلم ممكن يكون موجود ومش موجود، انتوا معايا يا اخوانا في النقطه ديت؟ يبقى اذا كفر النفاق موقف التانيين ايه الثلاثه التانيين، لان هو طالما احنا بنتكلم على كفر النفاق يبقى لازم نشوف علم القلب احتمال يكون موجود، طب وقول اللسان لازم يكون موجود مش كده، وعمل الجوارح لازم يكون موجود. فكانوا بيصلوا عمل جوارح وكانوا بيشهدوا الشهاده، واذا لقوا الذين امنوا قالوا ايه امن، واذا خلوا الى شياطين قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون. فعرفنا كفر النفاق، وكفر النفاق بينقسم برضه لقسمين ودي اظن واضحه قوي، اما نفاق اكبر او نفاق زي ما الرسول قال ايه المنافق كام اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. يبقى في نفاق اكبر ونفاق اصغر. نيجي لقول اللسان، انتفاء قول اللسان هيؤدي الى كفر الجحود، على اعتبار ان قول اللسان عامل مؤثر في كفر الجحود. طب نشوف بقيه الاركان اللي عنده انتفاء لقول اللسان عشان يبقى كفر جحود، لازم يكون عنده علم القلب، علم الايه القلب، وعنده استعداد للتنفيذ لو خلف الموانع. الموانع اللي هي ايه؟ يعني يكون رئيس، كبر في نفسه مثلا زي ابليس. ابليس كفر عناد، هنتكلم عن كفر عناد. واحد يعني ايه فيه مانع، منعه اثر فيه الدنيا على الاخره واختار كده، لكن هو عارف زي فرعون مثلا لما قال فرعون كفر جحود، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ابو طالب كفر جحود، ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه ولا المانع او حذاري مسبه لوجدتني سمحا بذاك مدينا او مبينا. اذا هي القضيه ان كفر الجحود مبني على انتفاء قول الايه اللسان، وطالما انتفى قول اللسان لازم ينتفي عمل الجوارح، وطالما انتفى عمل الجوارح في اللوحة اللي قلناها قبل كده لازم ينتفي عمل الايه القلب، لان مش ممكن يكون في عمل جوارح وصلاح في البدن مع وجود ايمان في القلب، لكن ممكن يبقى مع فساد زي النفاق. مش كده؟ واضح الكلام ولا فيه الوقت دخلت الامور في بعضها؟ والاخ يقول لك ده لا، ده كله هيتطبق. ده النهارده بنشرح في المساله بصوره شموليه اجماليه، اللي هي زي ما نقول خريطه عامه هنمشي عليها او بنأسس لبناء، فهنقعد نتكلم، فيبقى الاخ عارف احنا هنتكلم في ايه والتفاصيل ايه وما قيل في هذا الباب، واللي اتكلم في هذه القضيه كان السبب في الخطا اللي وقع فيه كذا، او ان فلان ده هو كلامه يحمل على كذا، عشان ناخد احسن ما عنده من الكلام على احسن ما يمكن من حسن الظن به. معايا يا اخواننا في النقطه ديت؟ نيجي لعمل الجوارح. عمل الجوارح ينتفي فيطلع كفر العناد. كفر العناد او يسموه كفر العناد والاستكبار، كفر العناد ده لازم يكون عنده قول اللسان وعنده علم القلب، يعني عنده العلم بالحق وبينطق بلا اله الا الله ويشهد شهاده الحق، لكن امتنع بجوارحه. فامتناعه بجوارحه دل على امتناع، ها قولوا بقى، عمل القلب. امتناع البدن والجوارح دل على امتناع ايه؟ علم القلب. لكن عنده علم القلب ولا ما عندوش؟ عنده قول لسان ولا ما عندوش؟ اهو ده بالظبط. كفر ابليس كان يشهد ان لا اله الا الله وكان يعلم الحق، لكن عاند واستكبر امتنع عن السجود. يبقى عنده العلم وعنده القول، امتنع عمل الجوارح، وهيمتنع بالضروره طبعا عمل الايه القلب، ان الرسول قال اذا صلح صلح الجسد كله، صح كده؟ وكفر تارك الصلاه، المصر على ترك الصلاه كفر مش جحود، كفر عناء ولا كفر نفاق ولا كفر جهل، لان هو لو جهل يبقى نصنفه مع الجهل مش نصنفه مع العناء. فخلي بالك كل نوع من الانواع الاربع دول بيسبق الاخر، يعني لو توفر كفر الجهل هيجي الباقي، انت خد بالك ازاي؟ انما لو جه كفر العناء يبقى لازم نحط شروط وقيود، دي كلها هنتكلم عنها بالتفصيل. طب نيجي لكفر العناء. في كفر العناء ضربنا مثله بايه؟ بإبليس. وأيضا ودي النقطة بقى اللي هي فيها الحكيمية وما يتعلق بالحكيمية، كفر الحكم بغير ما أنزل الله، ما ينفعش فيه جحود ولا النفاق ولا الجهل. والحكم بغير ما أنزل الله إذا كان جاهل هيبقى اسمه ما توصلش العنان أصلا، لأن هو جاهل متعرف الأول، اتعرف خد بالك إزاي، أو السبب في جهله إيه. لكن لو وصل الى الامتناع عن تنفيذ الحكم مع كونه يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وعنده علم بالحق وعلم بالاسلام ودين الله عز وجل، فامتناعه هيبقى كفر ايه؟ عناد، كفر الحاكميه. بس كفر الحاكميه ديت اما يكون اكبر او اسفل، ومش خاصه بالحاكم بس، هذا العيب بقى، يعني العيب اللي وقعوا فيه كثير من اخواننا او الخطا، يعني خلينا نقول ان هم خصصوا الحاكم مع ان اصلا الحاكم مكلف زي ما احنا مكلفين. نقول ومن لم يحكم بما انزل الله، الحكم ما انزل الله يطبق على الحاكم او موجه للحاكم ولا يوجه للمحكوم؟ كل. بس دي دائرة استطاعته صغيرة ودائرة استطاعته كبيرة، تختلف من شخص لايه؟ لا، فالمسؤولية بتتوجه للي عنده الاستطاعة العليا، لان الكل زي ما احنا درسنا في منة القدير مستخلف في ارض الله، مش كده؟ وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالاستخلاف يقتضي وجود مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه. فدائرة الاستخلاف دي بتختلف من شخص لاخر. زي واحد ربنا اداله المال وهو اغنى رجل في العالم، بس بيسخر ماله، لا يحكم فيه بما انزل الله، ولكن بيستخدمه في محاربة الله ومحاربة رسله واوليائه، ما يفرقش عن اللي ماسك ملك او غيره. فالمسألة هنا عامة وليست خاصة، لان بعضهم قالوا احنا هنقول في كفر كمان اسمه كفر الحاكمية. يا اخي ايه الكفر الحاكمية؟ يقول لك ربنا بيقول من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. طب ما كل كلمة فاولئك هم الكافرون لو جت تعلق السبب بتاعها هطلع لك اصناف من الكفر كل بيه اللي ورا في القرآن. اخي بالك ازاي؟ هيبقى فيه كفر كذا وكفر كذا وكفر، عد بقى انواع من الكفر. كل كلمة كفر اولئك هم الكافرون، او لما يجي لفظ الكفر اشوف السبب في الكفر واسميه كفر ونوع من انواع. لكن هو في الحقيقة الامور مبنية على اصول الايمان. اركان الايمان ومقابلها من انواع الكفر والاعراض باعتبار تنفيذ الصلاة. يبقى دلوقتي هل في كفر مستقل اسمه كفر الاعراض؟ رد يا اخوانا، كل الستة اللي ذكرناهم دول في باب الخبر الاعراض عن التصديق تكذيب او شك، فده كفر اعراض. الاعراض عن العلم وتعلم الحق برضه كفر اعراض، اي يبقى هو كفر الجهل يعني. الاعراض عن الاخلاص والمحبه اللي هو كفر النفاق كفر اعراض، لان الاعراض سببه ايه؟ اراده الانسان للكفر. فما فيش كفر الا باراده، اراده للكفر، وان ربنا ما حسش الانسان. ما فيش كفر الانسان بيسحب عليه سحبا، وانما هو بيختار اختيارا، لان المسؤوليه معلقه على ايه؟ على 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 القلب. ولذلك احنا ليه اخرنا منية الرحمن؟ ليه ما بدأناش بها؟ يعني بعض اخواننا لما يجي يدرسوا الطلبه يوم بديله بالايه؟ بكتاب المنه، ودرسوا المنه، واتكلمنا في قضايا الايمان، والقضايا دي اصلا لازم يكون في اصول سابقه. يعرف القلب جواه ايه؟ منطقه حديث النفس فيها ايه؟ منطقه الكسب، الاستطاعه، العلاقه بين الاراده والاستطاعه، اصول العقيده تكون واضحه قدامه، بعد كده لما تتكلم مش هيطالب معاك. لكن لما تيجي تدرس له حاجه هو جاهل، الامور بتصل فيها الى ايه؟ ان يبقى جاهل الشخص نفسه، بيبقى جهل مركب لدرجة ان انت تيجي تتفاهم معاه كأنك بتتعامل مع يعني بتضرب في حجر عشان تعرف تفهمه او تقنعه. ليه؟ لان الاصول مش واضحة. فأثرنا ان تكون دورة منة الرحمن هي الدورة الاخيرة قبل كفاءة الطالبين الخاصة بالفرق والابيات. فالترتيب ده هو في الغالب الترتيب اللي بيتاخد في الجامعات والكليات، ان هم بيبدأوا في الاول مثلا بدراسة التوحيد والمباحث الخاصة بالاسماء والصفات. ده بنتكلم عن كليات اللي منهجها منهج سلفي مش منهج اشعري، خد بالك ازاي؟ واقصد بذلك اللي هي الكليات اللي في دول الخليج او في المملكه العربيه السعوديه بالذات. يعني هم بيدرسوا الاول على ان ياخد العقيده بتاعته هو، يفهم اصوله، بعد كده ادور على المخالفين واعرف اناقشهم. انما انا اتكلم على مناقشه المخالفين، واتكلم على قضايا معقده في مسائل الايمان اللي يفصل بينهم شعره، والمساله برضه في الكتاب مش واضحه. يعني انا اثرت ان اعمله كل واحد ليه؟ مع انها مرهقه. يعني شوفوا كل خط من الخطوط اللي طالعه دي حكايه. يعني شوفوا الخط ده عشان ينزل ويعمل مش عارف ايه، والحركات بتاعته ديت بتوع البار بوينت عارفين كويس جدا ان دي بتبقى مرهقه ومتعبه جدا، وده يطلع امتى وازاي وكلام من، بس تبسيطها بيوضح المساله بشكل جيد والانسان يستطيع ان هو يستعد. فاحنا بنقول دلوقتي اهو قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان اللي هو عمل القلب وعمل الجوارح، او الانتفاء الخط اللي بيطلع زي علامه اكس كده وعلامه في اللي هي بتاع الضرب دي، انتفاءها بيطلع المقابل على طول. وكل واحد من دول يا اما اكبر يا اما ايه اصغر. واضحه المساله كده يا اخوانا؟ هيجي بالتفصيل. انت الاول فاهم ان اذا انتفت اركان الايمان هيطلع في المقابل ايه؟ اركان الكفر. فكل واحدة من دي هتيجي، هنقول في كفر الجحود باختصار تاني اهو، تاني بالنسبة لأركان الكفر اللي هي تقابل أركان الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر. في كفر الجهل اللي لو أعرض الشخص عن العلم وعن تعلم الحق هيقع في الكفر لأنه لا يريد أن يعرف الحق. فطالما علم القلب انتفى هينتفي عمل القلب وقول اللسان وعمل الايه واضحه دي كويس قوي. طب كفر النفاق واحد عنده العلم او ما عندوش، كفر النفاق اللي بيأثر فيه عمل القلب والاخلاص، فعشان يبقى فيه نفاق لازم يكون فيه قول اللسان يعني بيقول لا اله الا الله وعمل الجوارح، مش كده برضه واضحه ديت، مع انتفاء ايه عمل القلب بس. ولذلك عمل القلب هو المؤثر، ولذلك يعني المنافق هو الشخص الخاسر فعلا. ليه؟ لان تعب وصلى وصام زي الناس وخرج معاهم للقتال، فيجي يوم الايام عايز يمشي معاهم ما ينفعش، ضرب بينهم بسور له ايه باب في فصل هنا. كان بس القضيه اخلاص النيه لله، ودي كانت سهله ساعتها. واضح كفر النفاق ديت؟ يبقى كفر النفاق هيلزم في عده اركان. الاول وجود قول اللسان وعمل الايه الجوارح وانتفاء عمل القلب. طب هل يلزم وجود علم القلب؟ احتمال يكون عنده علم ولا ما عندوش، دي ما تفرقش معاه، اخد بالك ازاي؟ هنتكلم عنها برضو ان شاء الله. طب نيجي بقى لايه؟ لكفر الجحود. كفر الجحود العامل المؤثر فيه ايه؟ ها؟ رده قول اللسان. فلو كتم الحق ما هيبقاش جحود الا اذا كان عنده العلم بيه، لان لو ما عندوش العلم من اصله مش هيوصل للجحود، هيوقف عند ايه؟ عند الجهل. احسن، واضحه النقطه دي يا اخوانا؟ فهنا في كفر الجحود هيلزم انتفاء قول اللسان مع وجود علم القلب، مع وجود علم القلب بالاضافه الى انتفاء طبعا عمل الجوارح. وطالما انتفى عمل الجوارح هينتفي عمل القلب. نيجي لعمل الجوارح، انتفاء عمل الجوارح بيؤدي لكفر العناد. لو واحد ما فيش اي حركه جنس العمل عنده مفقود في الطاعه، ويقول لك انا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وعنده العلم بلا اله الا الله والاحكام الشرعيه بس مش بنفسه، يبقى في الحاله ديت هينتفع عمل الجوارح، يبقى لازم ينتفع عمل الايه القلب. واضحه الاركان كده؟ اتضحت الضوابط، وكل واحد من هذا فيه الاكبر وفيه الاصغر. واضحه أو كتير، وكثير من المسلمين بيقعوا في هذا، لكن اما في الغالب يبقى كفر اصغر او ان عندهم اصلا اشياء. ولذلك بتبص تلاقي يا اخوانا الحكم على الناس تركيبه كبيره جدا، تلاقي خليط من الجهل على خليط من النفاق على خليط من الجحود على خليط من الايه من العناد، وكثير من هذه الامور ممكن تجتمع في الشخص. حتى ابن تيميه قال كلام كويس جدا في هذه المساله، هيجي لنا بالتفصيل، انا ان شاء الله يعني هتتبسطوا جدا حتى من المذكره. كل الكلام اللي انا قلته في هذه المحاضره مكتوب في المحاضره رقم 16، وانا هقرا لكم منها بعضها، يعني مش هقراها كلها طبعا لان كلها دي عايزه محاضره ساعتين، انما انا كتبت على اساس ان الشرح ده مع الايضاح والصوره تكون واضحه. كده اظن المساله واضحه جدا. حد من اخواننا ها؟ هنصورها لك حاضر منين؟ ممكن يبقى بالالوان، مش انت اللي هتدفع تقبل الكتاب؟ لا في المذكره يعني؟ خلاص اجيبها لكم في المره الجايه ان شاء الله تبقى في مذكره كده. هم 16 شريحه عملناها، المفترض يكون خطه الدراسه موجوده كده يعني على اساس نستوعب المساله بشكل دقيق. انا حبيت اعملها عشان نفصل في قضايا الايمان بالشكل يطلعنا كده من الخلاف زي الشعره من العجين، تحس ان واحد يعني ما يبقاش بينه وبينك حاجه، ما الامور هنا واضحه قوي ومنطقيه جدا. حتى انا حسيت بالمنطقيه في كلام شيخ ابن تيميه في عباره حاره، يقول هل في كفر اعراض؟ فكل انواع الكفر تولي واعراض. فابن تيميه لما جه يتكلم عن التولي والاعراض اتكلم على البابين هذين، الاعراض عن باب الخبر والاعراض عن تنفيذ الطلب، وبدا يفصل في كتاب الايمان عن هذه المسائل. كده الامور واضحه، ولذلك انت لو فهمنا كده في اي فقره هتقراها في كلام ابن تيميه هتلاقيه كلامه بيقع على القلب ومتوافق باللي انت درسته وفهمه، ما هتلاقيش فيه تعارض. وإن كان في شيء يحتاج بس منك إنك تصبر بس لغاية ما تشوفه عايز إيه. وحتقرأ في كلام تيمية في قضايا الإيمان اللي هي تعتبر من القضايا الشائكة جدا. أنا صراحة كان في تاريخ الواحد هو بيدرس العقيدة في مسألتين الواحد يخاف يقرب منه. المسألة الأولى كانت مسألة الأسماء الحسنى، واللي خلينا أقدمت على الدراسة جهلني فيه، لأن ما فيش واحد سألني على مدار 15 سنة وإحنا مشغلين في الدعوة عن اسم من أسماء الله إلا ونحن نهرب من الإجابة منه. ليه؟ لأن في حاجة تحقيق، ما أنا مش عارف إن الاسم ده اسم ولا مش اسم. دلوقتي بيتكلموا في الفتاوى وبيفتن الناس بناء على الدراسة اللي هم بيحاربوها، وأنا واثق جدا إن أغلب اللي بيتكلموا الآن إذا سئل عن الضار النافع أو المعز المذل أو غير ذلك بيرجع للكتاب. ليه؟ لأن المسألة كانت محتاجة لتحقيق وجهد شديد جدا عشان تقف على مكانه فيه، اسم توقيف ولا مش توقيف، احنا متفقين على التوقيف. فلما بانت القضية وعرفناها وانتوا درستوها وعارفينها دلوقتي بأدق ما يمكن من التفاصيل، بل الطالب اللي درس معانا هنا لما بيقعد مع أي شيخ أو واحد ما خدش باله قبل كده أو ما درسش معانا أو ما هوش موجود معانا أو ما شافش المحاضرات، هو بيستغرب يقول لي يا ابني أنت عرفت الكلام ده إمتى وإزاي؟ يعني أحد الإخوة، أخ من الإخوة أظن الشيخ الأخ محمد موسى، أو قعد مع أحد المشايخ فقال له أن كل اللي بيدرس عند الدكتور محمود كده كده كده، أنا ده أنا مش عارف حاجة. أخد بالك إزاي؟ ليه؟ لأن فصل له القضية تفصيل دقيق هم محتاجينه. فإن كان في منازعات في الأول فإحنا طبعا هنعذرهم بجهلهم، ماشي. ليه؟ لأن الأخ إحنا بنحسن بالظن إن هو لو كان عارف إن ده حق لن يحيد عنه، أنا واثق من كده. إنما هو بيظن خد صورة مشوهة عن الشيخ، إن الشيخ ده هو جايب حاجات وبيرفض الحديث الحسن ومش عارف الشيخ ده بيخالف أهل السنة وجايب حاجات كده بيخطئ السابقين وأتى بما لم يأتي به الأوائل ووقف مع أهل البدعة الأزهرية. أخي بالك إزاي؟ جماعة ما حدش يحضر لهم الرخ. أي والله أحد الإخوة كان معايا بالأمس وللشيخ فلان والشيخ فلان، إخوة كانوا بيجوا بعربية عشان يحضروا، منعوهم ما تحضروش. الأخ اللي بقولي بقولي إحنا كنا بنحضر بس الشيخ فرض علينا إحنا نروحش. ليه؟ يقول لك ده مبتدع وما مبتدع يا حم يا حول ياخذ. معلش أنا واثق إن الشيخ ده هو فيه الإخلاص إن شاء الله عز وجل، ولو بنوا الحق وحيبنوا بس بعد فترة إحنا يعني هنسامحه ونقول يعني خلاص. نسأل الله تبارك وتعالى إن يعني يهدينا وإياه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. اللهم قولوا أمين. نعم. طيب المسألة الثانية الواحد كان يخاف يتكلم فيها وكانت مسألة شائكة فعلا اللي هي قضية إيه؟ الإيمان. ولعل المسألة الآن تكون واضحة وسهلة وما فيش فيها مشاكل، والمحاضرات اللي جاية حتبين أكثر. واللي نفسه بقى في حاجة يسأل يسأل، وإن شاء الله عز وجل أسأل الله أن يعيننا على أن احنا نصيغ المادة بالشكل اللائق في المجلد القادم بإذن رب العزة والجلال. طيب احنا كده بالنسبة للباوربوينت خلاص نقدر ننتقل إلى الوضع العادي في المطلب 16، ده اللي هو مع الشيخ عادل الشربة إن شاء الله يكون مطبوع وبين أيديكم في المحاضرة القادمة. احنا بس عايز اكلمكم على كلام شيخ الاسلام ابن تيمية اظن صفحة 28، خلينا نصغر ده الاول. ايوا احنا نقول هنا، خلينا اكبركم الخط كمان عشان تشوفوه تقروا كويس. واضح كده عرض النص؟ أصل الإيمان القبول والانقياد، وأصل الكفر التولي والإعراض. أصول الإيمان جميعها تقوم على القبول والانقياد، وأصول الكفر التي تقابلها تقوم على التولي والإعراض، وأساس ذلك كله إيمان القلب وقبول الحق وانقياده له. الرسول قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. طيب يبقى في المقابل هيبقى أصل الكفر كله توليه وإيه وإعراض. إرادة القلب هي مصدر أفعال الإنسان، أساس النيات، علة الرغبات، باعث القصود والاختيارات، سائر ما يقع في الجوارح من حركات والسكنات سواء كانت تلك حركات داخلية في القلب أو خارجية. ولما كان القبول القائم بالقلب هو أساس الإيمان والعلة في صلاح الإنسان، فإن الكفر والتولي والإعراض القائم بالقلب هو أساس الكفران بجميع أنواع الكفر التي تقع من الإنسان. الكلام نعزله به، ومن ثم فإن جميع أنواع الكفر يصدق عليها أن تسمى كفر التولي والإعراض، وعليه فإن كفر الإعراض ليس نوعا مستقلا في مقابل أنواع الكفر الأخرى. ودي من ضمن الأشياء اللي الواحد لما بيقرأ بيتوه، يقول لك كفر الإعراض، فالأخ يقول لك كفر الإعراض فيلاقي أنه متقاطع مع أنواع الكفر الثانية يتلخبط أكثر. كما ذكر البعض في تقسيماته يجعل الكفر الإعراض كفر مستقل، وإنما هو حتى لو الكلام ده في كلام ابن القيم نفسه، يعني واحد لو افتهمه ابن القيم قال كفر إعراض، هترجع القضية الأولانية برضه، أنت مين عشان تعارض ابن القيم؟ زي قضية الأسماء برضه، أخبرك إزاي؟ يا أخي أنا عندي كلام واضح، ولو كان ابن القيم نحمله على محمل يبقى يقصد بهذا كفر الإعراض في نوع معين بيتكلم عنه، يبقى كده المسألة فيها توافق. وإنما هو وصف قائم له كفر الإعراض ونعت ملازم لجميع أنواع الكفر، لأن الكفر في حقيقته هو التولي والإعراض. اسمع كده من تيمية بيقول إيه، خلي بالك من العبارة دي واعد في إيدي وأنا بشتغل والله ببحث عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كفر الإعراض، فطلعت العبارة دي. ابن تيمية كأن هو عايش معنا المحاضرة دي في تقسيمات الكفر وأنواعه، في إن بيقول لك إن أصلا كل أنواع الكفر تولي وإعراض، وإن الكفر عشان تفهمه صح لازم ترده لباب الخبر وباب الإيه الأمر. هجيب لكم كلام تاني هطلع فوق قريت السطر سطر دول. بسم الله خلاص كده هانت هي، مش هنطول ولا حاجه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: وكذلك لفظ المعصيه والفسوق والكفر، فاذا اطلقت المعصيه لله ورسوله دخل فيها ايه؟ كفر والفسوق. ومن يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. وقال تعالى: وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر ايه كل جبار عنيد. قل فاطلق معصيتهم للرسل بانهم عصوا هودا معصيه تكذيب لجنس الرسل، فكانت المعصيه لجنس الرسل كمعصيه من قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وده ممكن يقولنا بيتكلم عن كفر الجاهل لو مش عايز اعرف حاجه عن الموضوع ده خالص. ومعصيه من كذب وتولى، اسمعوا يا اخوانا، قال تعالى: لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وايه وتولى، اي كذب بالخبر وتولى عن ايه طاعه الامر. فالتولي عن طاعه الامر لازم تكون كل انواع الكفر، وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما إيه أمروا، كما قال في فرعون: فكذب وعصى. وقال عن جنس الكافر: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. صدق يبقى باب الخبر، وصلى باب الأمر، كذب المقابل أهو تصديق هيقابله إيه تكذيب، طاعة الأمر هيقابله التولي والإعراض. شايفين ليه يا أخوانا؟ فلا صدق، ده أركان الإيمان، ركن باعتبار تصديق الخبر وركن باعتبار تنفيذ الأمر. اعكس أهو الآية واضحة جدا، ولكن كذب يبقى بالخبر وتولى بالأمر. شايفين كلام ابن تيمية؟ ولكن كذب وتولى، فالتكذيب للخبر والتولي للأمر. أنا نص كلام ابن تيمية والله مش كلامي، ده أنا جبت بين قوسين عشان يبقى نص كلامه من غير زيادة، مش ان انا جبته وصرفت فيه علشان اصيغ المعلومه بشكل كويس، لا هو ده كلام تيميه واجمل ما يمكن ومفيش احلى من كده. وانما الايمان تبقى تصديق الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما امروا. شايفين؟ ومنه قوله تعالى: انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون ايه فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. ولفظ التولي بمعنى التولي عن الطاعة اللي هو كفر الإعراض مذكور في مواضع كثيرة من القرآن. ولذلك أنا قلت بقى هو الكلام اللي عملناه في اللوحة وفي اللوحات في الباوربوينت لما عرضنا الشرائح، لما كانت أصول الإيمان ترجع إلى بابين أساسيين هما تصديق الخبر وتنفيذ الطلب، لأنهما بابان كبيران يتعلقان بلغة التخاطب ونوعي الكلام في بال الإنسان، بل هما أساس إيه جميع اللغات ومنها لغة الوحي والقرآن، فإن أصول الكفر ترجع أيضا إلى بابين أساسيين أو أصلين جامعين. الأصل الأول التكذيب بالخبر أو الشك فيه اللي هم النوعين اللي قلناه، أو بعبارة أخرى عشان يبقى الكلام أوضح، الإعراض عن تصديقه على وجه اليقين بوجود التكذيب أو الشك فيه. وقد علمنا أن الخبر بقى تعريفه ما يحتمل تصديقه الكذب، الكذب وإحنا اتكلمنا عن الكلام ده في الوهم والشك والظن واليقين وعين اليقين في أصول العقيدة. طيب الأصل الثاني الذي ترجع إليه أصول الكفر هو التولي والامتناع عن تنفيذ الطلب، أو بعبارة أخرى الإعراض عن الخضوع والانقياد. وقد علمنا أيضا الأمر هو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب وإنما يتطلب التنفيذ ويوجب الامتثال، وأمر الله يتطلب التنفيذ والطاعة والخضوع والانقياد بالقلب واللسان والإيه والجوارح، تنفيذا ينافي في المقابل التولي والإعراض والطغيان، أو بعبارة أخرى ينافي الكفر والفسوق والعصيان الواقع من القلب واللسان والجوارح. يبقى أنت عايش في تقسيمة واضحة لا تؤدي لا لخلاف ولا إن أخ يختلف مع أخ، لأن المنهج واضح والأصول بينة. أصول الكفر وأنواعه وتقسيماته المتعلقة بالخبر والطلب دي اللي في اللوحة الأخيرة اللي احنا ذكرناها تكلمنا عنها. أركان الكفر المتعلقة بالإعراض عن تصديق الخبر حتى متحافظ في نوعين كل منهما متردد بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. وأصل في واحد يقول لك كفر تكذيب إزاي بقى أصغر؟ خبالك إزاي؟ هو مش قادر يستوعب إن ممكن يكون مسلم وما بيعطل النصوص وتعطيل النصوص تكذيب بها، بس احنا ما نقدرش نقول إن الراجل ده هو كافر لأن في موانع وأشياء أخرى تحتاج إلى بيان. وكذا كفر الشك، وما أكثر الشك الذي يحدث ممن درس مذهب التعطيل والتأويل بغير دليل لما يقعد بنفسه يقول لك والله يا أخي يعني الناس دي بتتكلم كلام غريب بيثبتوا فيها النصوص على ظواهرها، والظواهر دي في حق الله كفر والعياذ بالله، ازاي الكلام ده يبقى ربنا له اصابع وله يد وله وجه؟ ده تكسيم وتشبيه، هو عنده خطا جهل مركب وفي نفسه شك ويرجع يقول ايه؟ طب ما الرسول قال الجريء اين الله؟ وما نحن نقول لا يسال عن الله باين ازاي؟ فيحفظ في نفسه ايه؟ شك، بس مش كفر اكبر ولا يخرجه من المله. ليه؟ لان ده اتعلم غلط. واضحه النقطه ديت؟ وكل انواع الكفر في التولي والاعراض اللي كفر الاعراض اللي هو المحاصره في اربعه اركان او اربعه انواع متردده بين الاكبر وبين الاصغر. انا برضو فصلت تفصيل محدود في المذكره للاخ اللي يسال مثلا عن انواع الكفر كده. بقي ان احنا ان شاء الله عز وجل برضو الشيخ حافظ حكم له كلام جميل جدا قسم التقسيمه دي، الفكره موجوده عنده، يعني اللي كان سبب في هدايه الواحد الى هذه الافكار من حوالي بالضبط 20 سنة، لأن اللوحة دي اللي أنا عملتها في الآخر دي مطبوعة ليها في كتاب اسمه توحيد العبادة ومفهوم الإيمان، بس طبعا كانت في البداية الواحد يخاف إن هو يخوض في المسألة بتفصيل، عايز بحث وعايز خبرة. فالشيخ حافظ حكمي لما اتكلم عنها شوفوا هنا يا إخوانا بيقول فإذا حققت هذه الأمور الأربعة تحقيقا بالغا وعرفت ما يراد بها معرفة تامة وفهمت فهما واضحا ثم أمعنت النظر في أضدادها ونواقضها تبين لك أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة: كفر جهل وتكذيب، كفر جحود، كفر عناد واستكبار، كفر النفاق. حصرهم في كام؟ وكان حصره في الأربعة هي مفتاح فعلا العمل. فأحدهما يخرج من الملة بالكلية وإن اجتمعت في شخص فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله من ذلك، لأنها إما تنفي هذه الأمور إما تنتفي هذه الأمور كلها لو قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، أو ينتفي بعضها. فإن انتفت كلها اجتمع أنواع الكفر غير النفاق. واضح كلامه؟ لأن لسه في عمل إيه؟ جوارح. اجتمع أنواع الكفر والنفاق، وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر الجهل والتكذيب، وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود والكتمان، وإن انتفى عمل القلب مع النية من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة فكفر النفاق، سواء وجد التصديق المطلق أو انتفى، وسواء انتفى بتكذيب أو شك. وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار ككفر إبليس وكفر غالب اليهود وكفر من ترك الصلاة. بس على فكرة كفر اليهود كفر جحود، نحطنا في كفر الجحود وحقوله كله، وكفر من ترك الصلاة عنادا واستكبارا، ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. لكن الشيخ حافظ ما فصلش فيه، يعني هو لو كان فصل في هذه التفصيل اللي يخرج الواحد من الرفكة العلمية اللي موجودة في قضية الإيمان وتقسيماته كان هيبقى كلامه من أدق ما يمكن في هذا الباب. لكن أيا كان هو وانت بتقرأ في بعض الأشياء حتدلك من خلال الفهم لما تتضح القضية بصورة واضحة وجلية من خلال العرض اللي احنا عرضناه وشرحه في الأيام القادمة بإذن الله، هتكون إن شاء الله الصورة واضحة. وكل واحد طبعا بناخد كلامه على أجمل وأفضل ما يمكن، ومش معنى أنني قلت مثلا مرة من المرات لأن أحد الإخوة بالأمس كاتب رد غريب شوية في الإنترنت، والأخ المشرف على الموقع بعتهولي بيقول إيه تبرئة الشيخ حافظ حكمي من نسبته إلى المعتزلة كما نسبه الدكتور محمود رضوان. إنني يعني قلت إيه إن الشيخ حافظ حكمي معتزل، أولا أنا ما قلتش من الشيخ معتزل، إيه المشكلة عند الأخ؟ هو طبعا ما حضرش محاضرة الدلالات ولا فهمها، فلقى مثلا أخونا الفضل الشيخ محمد حسان في كتاب حقيقة التوحيد نقل عن الشيخ حافظ حكمي إن الرحمن اسم يدل على ذات الله بالإيه؟ بالمطابقة. وأظن الشيخ من مشايخ السعودية قال الكلام ده في كتابه. فأنا قلت إن يقول إن الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة ده كلامه في الحتة دي كلام إيه؟ معتزل، وده خطأ. المفترض يقول يدل على ذات الله بالتضمن وعلى صفة الرحمة بالتضمن وعليهما معا بالمطابقة. فالشيخ حافظ قال الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة وعلى صفة الرحمة بالتضمن، فإن كان يدل على صفة الرحمة بالتضمن يبقى لازم يدل على ذات الله بالتضمن مش بالمطابقة، فده خطأ وقع في الشيخ. فهو يعني ازاي الشيخ حافظ حكمي المشهور اللي له كتاب معارج القبول، أخي بالك ازاي يجي واحد يقول عليه كده؟ يا أخي عيب، احنا كل يؤخذ من كلامه ويراد، ما فيش عصمة لحد. وبعدين انا قلت الشيخ على مذهب السلف بس العبارة صيغت بالخطأ، المفترض الرحمن يدل على ذات الله بالايه؟ بالتضمن مش بالمطابق. فانتصارا لأحد الشيوخ ولا انتصارا للمجتهر على ألسنة الناس كاتب بقى تبرئة الشيخ حافظ من مذهب المعتزلة، وانا قلت لك ان مذهب المعتزلة هو نفسه كاتب كلامي ان الشيخ، انا قلت بس ما ينفعش ان احنا نذكر حتى ان هو تبع المعتزل، زي ما قلنا في قضية اخونا في قضية اخينا الفاضل الشيخ ياسر برهامي ان اللي بيقول ان اسماء الله اجتهادية وليست توقيفية ويجوز انني اجعل الفعل واخد منه اسم اشتقاقا بعقلي هيوافق مذهب المعتزلة في الاشتقاق العقلي، وان ده اعتزالي في النقطة دي. فكلمة ان في النقطة ما ممكن يكون واحد عنده خطأ في نقطة فيوافق فرقة من فرقة من الفرق في ايه؟ في جزئية صغيرة، ده معناه انه يرجع يقول يا اخوانا فعلا اعدلها مش عيب ولا حاجة، انتوا معايا يا اخوانا؟ فطبعا الاخ كتب الكلام وهالة من القول، لكن انتوا بعد ما تفهموا هذه الاصول وتحققوها والحمد لله انها واضحة هيبان لكم ان شاء الله عز وجل ان المسألة لو انت وجدت شيء هتحمله على المحمل السليم وتقول العبارة ينبغي انها تكون كذا او العبارة تصاغ بالشكل كذا، ليه انت فاهم؟ معايا يا اخوانا؟ انا اكتفي بذلك لان كفايه كده بقى ايه طولنا عليكم واحنا جايين اصلا متاخرين. فلو في سؤال ايش قاعد نجاوب عليه ولا ناخد اجازه بقى؟ سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
هناك الحق في نير فهم اصدق النجوى وادعو الله من قلب سليم يطلب التقوى، أناجي الحق في ليل فليل أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب الأغني للمنى فرحا على الإيمان. والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سبيل الرشد من هاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد من هاجي وقصدي منهل التقوى وهو الخير يا ربي كما كل الورى هو ناجي الحق في ليل